في هذه الحالة إذا صاموا صيامه صحيح والنية تكون منه، وإذا صلى صلاته صحيحة والنية تكون منه. وهكذا لو تصدق مثلا، يعني العبادات التي يعملها يدخلها بنية منه، يدخلها بنية منه وهي ليست واجبة عليه، هي ليست واجبة عليه، لكنه إذا فعلها فإنه يثاب عليها. هذا فيما بين سن السابعة إلى سن البلوغ. هذا السن الثاني. الصنف الثالث المجنون. المجنون هذا سقط عنه التكليف، ما أي عمل يعمله ما يكون صحيح، أي عمل يعمله، يعني لو فرضنا أن الصائم مجنون لأن الحديث رفع القدم وعن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يبيعه. الصنف الأخير الشخص الذي بلغ، والبلوغ يحصل في تمام 15 سنة للذكر والأنثى، ويحصل بنبات شعر خشن بالقوة بالنظر إلى أفراد الولد وكذلك البنت، ويحصل أيضا باحتلام. إذا حصل احتلام فعاد بوجود علامة من هذه العلامات يكون بالغ، وتزيد المرأة عن الرجل بهذا. فإذا حصل مثلا، إذا حصل الحيض قد تحيض مثلا وعمرها 12 سنة، وكذلك الاحتلام قد يحتلم الواحد ذكر أو أنثى وعمره 10 سنين إلى 11 سنة أو 12 سنة. إتلاف حقوق الآدميين، إتلاف حقوق الآدميين هذا ما يعذر فيه الإنسان، سواء كان مجنون ولا طفل ما بلغ التمييز، بلغ التمييز ولا بلغ التكليف صار مكلفا. لأن يعني حقوق الآدميين، الحقوق المالية للآدميين لو فرضنا أن طفل أحرق الإهمال فحينئذ تكون العهدة على ولي أمره، تكون العهدة على ولي أمره. وهكذا المهم التنبه إلى أن إتلاف الصبي غير المميز والصبي المميز وكذلك المجنون، هذه الأمور هذه لا تكون مانعا من موانع التعويض عن هذا المجرم بحسب ما يقتضيه الواجب الشرعي. وفيه أيضا جانب آخر، في حالة ما إذا كان يتيم وكان المال هذا يحتاج أيضا إلى أن يكون رشيد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا بد من وجود الرشد وهو حسن التصرف بالأموال، لأن بعض الشباب قد يتصرف وإذا أخذوا لهم 5 سنين 10 سنين استيقظوا ووجدوا أن جميع الأعمال التي قام بها كلها أعمال غير صحيحة. فلا بد أن يعني تصرفات لا بد فيه أيضا من الرشد. وفي جانب الجانب الأخير أيضا، إذا أراد أن يتبرع، إذا أراد أن يتبرع بشيء يكون يتبرع بشيء يملكه، يتبرع من مال أخيه أو من مال أبيه أو من مال زوجته. بعض الناس يصير عنده شيء من التسامح ويتبرع من مال غيره، هذا التبرع لا يكون صحيحا إلا إذا كان مالكا لهذا الشيء الذي يتبرع به هذا من جهة، ويكون رشيدا كما سبق أيضا في الذي قبل هذا. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة الأخيرة يقول هنا: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء مواجبها. المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا، شرع مثلا الطهارة سبب، الصلاة سبب، الصيام سبب، الزكاة سبب، العمرة سبب، الحج سبب، الجهاد سبب، البيع. جميع العقول تجدون أنها أسباب، تجدون أنها أسباب. ويقول هنا أن كل سبب من هذه الأسباب إذا نظرنا علاقته بالشارع وجدنا أن الشارع يضع أركانا ويضع شروطا ويضع واجبات، هذه ثلاثة: أركان، شروط، واجبات. الأمر الرابع أنه لا بد من انتفاء الموانع، لا بد من انتفاء الموانع. فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة حينئذ يكون الأصل صحيحا ويكون الفرع أيضا صحيحا. فلا بد من توفر الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وكذلك جاء في السنة أحاديث آيات من القرآن وأحاديث كثيرة لها علاقة بهذه القاعدة. فمثلا قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى ان قال: الا من تاب. ولهذا تجد بعض الناس يسال يقول: ان الانسان اذا قتل شخصا عمدا عدوانا فهو خائف مخلف بالنار. إذا نظرنا إلى القتل العمد ما نجد أنه ناقض من نواقض الإسلام، نجد أنه كبير من كبائر الذنوب. فإذا أخذنا آية النساء على إطلاقها قلنا أنه خالد مخلد في النار. لكن هذا الإطلاق الذي جاء في سورة النساء قيد في سورة الفرقان: إلا من تاب. فإذا تاب تاب الله عليه، لكن من ماذا؟ فيه توبة من حقوق الله، وفيه توبة من حقوق الله. هذا هو المقصود. لكن حق الآدمي ما يسقط، ولهذا شرع القصاص. شرع القصاص هذا حق للأولياء، وحق القتيل هذا باق يقتص منه ويقتص من القاتل يوم القيامة. المقتول يقتص من القاتل الدورة بالنظر إلى حق الله جل وعلا. وإذا تفضل الله على العبد على القاتل فتحمل عنه الحق الذي للقتيل، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل. أنا غرضي أن الآية هذه ما تؤخذ على إطلاقها، ومثل لا يدري الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندما تقرأ هذه الأحاديث تقرأ هذه الآيات مثلا تقرأ الآيات التي من هذا النوع، هل تقول إن الشخص هذا انتفى عنه الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل نقول إن الإنسان إذا ما أحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه ينتفي عنه جميع الإيمان؟ لا. لماذا؟ لأن الإيمان له أركان وله شروط وله واجبات، وفيه موانع أيضا. إذا وجد انتفاء الموانع هذا هو الإيمان في كمال واجب، في كمال واجب أو تقول كمال الأصل وكمال واجب وكمال مستحب وكمال مستحب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا فيه انتفاء كمال الايمان الواحد. انتفاء كمال يعني اذا اخذ بشيء من الواجبات او فعل شيء من المحرمات هذا المحرم ينافي الكمال الواحد. يعني ترك صلاة الجماعة عمدا وصلى في البيت مثلا يوم من الأيام، هذا يقول إنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي تنافي كمال الإيمان الواجب. لكن ترك راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر، ترك الوتر، نقول إن هذا انتفى عنه كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان. فبالنظر إلى ترك المندوبات أو مثل المكروهات هذا ينافي كمال الإيمان المستحب. لكن عندما يترك شيء من الواجبات مثلا إذا كان الشارع شرع له بدل هذا هو الله، لكن إذا لم يشرع له بدل فتركه عمدا فإنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. بناء على هذا الكلام جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة مثل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فإذا أخذنا بمفهوم هذه الآية نقول إن من قتل شخصا عمدا عدوانا فليس بمؤمن، لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن، لا يعني وما كان لمؤمن كافر الإيمان، وما كان لمؤمن كافر الإيمان الواجب، لأنه لو أنه يعني مشى على كمال الإيمان الواجب ما تجرأ على القتل، لكن لما كان في إيمانه نقص تجرأ على القتل. على هذا الأدلة التي جاءت في القرآن التي جاءت في السنة هي متعلقة بهذه القاعدة، بمعنى أنك إذا وجدت دليلا يكفي الإمام أن يقصد بسبب أنه ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات ففسر هذا الدليل على انتباه كمال الإيمان الواجب، وليس المقصود هو انتباه أصل الإيمان. ينتفي أصل الإيمان إذا انتفى ركن من أركانه، يعني ما آمن بالله، ما آمن بالملائكة، ما آمن بالرسل، ما آمن بالقدر خير وشر، يعني وجد ناقص من نواقض الإيمان. وجد ناقص يعني الكفر الأكبر أنواع، الشرك الأكبر أنواع، النفاق الأكبر أنواع، أي نوع من الأنواع إذا وجد ينتفي أصل الإيمان، ينتفي أصل الإيمان. الغرض من هذا هو التنبه إلى فائدة هذه القاعدة، وهي أنك تنزل الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والدليل مشتمل على نفي الإيمان عن شخص، أما من جهة أنه أخل بواجب أو أنه ارتكب أمرا محرما لكن بشرط أنه لا يصل إلى درجة وجود ناقص من نواقص الإيمان. فكلمة بعد كلام السبق، فكلمة لا يجد الزاني شيئا يزني وهو مؤمن، لا تأخذ هذا على أنه انتفى عنه الإيمان، لكن انتفى عنه كمال الإيمان، ولا يسرق الزاني حين يسرق وهو مؤمن، وهكذا. يعني كل كبيرة من كبائر الذنوب أو التصرف على صغيرة من صغائر الذنوب إذا وجدت دليلا يدل على نفي الإيمان عن الشخص فسدد هذا النفي على نفي الكمال، على نفي الكمال الواجب، وهكذا.
بقي نص ساعة على
ما في أسئلة؟
في عندي في بنب كثير، شوف الأخوان مدش عنده.
إذا نكتفي بهذه القواعد التي سبقت، ونقف على القاعدة التاسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعداكم وغير الشيخ بالإخوان بالكويت اللي عندك مسألة.
السلام عليكم ورحمة الله. قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى الآية، هل هذا يعتبر يعني انتقاص أو نقص في أو نواقض ناقض من نواقض أصل الإيمان، وهل يستدل بها على كفر من لم يحكم بغير ما أنزل الله؟
الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى غير ذلك. وهذه نظرية في الشريعة، نظرية عامة، يعني إذا استقرأت مثال الأدلة الدالة عليها من القرآن والسنة وجد أنها تمثل أصلا قطعيا، وهي أن الحكم بغير ما أنزل الله ناقض من نواقض الإسلام.
شيخ أحمد أبو رمضان وكفر.
السلام عليكم يا شيخ. سائل يسأل يقول: ما حكم قتل الغزاة في العراق، وهل هو مشروع ما يعمل الآن؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من قواعد الشريعة أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وأنا ليس لي علم لا على وجه الإجمال ولا على وجه التفصيل فيما يجري حتى أنزله على موقع من مواقعه في الشريعة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام.
الشيخ يعني الأوضاع واضحة يعني باينة، الكل يشوفها سواء بالجرائد أو بالتلفزيونات. نبي بس يعني الحكم على الأمور هذه اللي قاعدة تحصل، يعني بس يعني اللي يطور وقت وضعها.
ماذا يقال به؟
والله يا شيخ انت شيخنا وانت اصدابنا بعد ما يعني انت اللي تشرب يعني.
وهل علمي علم لغيره؟ كل شخص علمه له، ولا يمحل الى غيره الا عن طريق على وسائل انا ما يعلم فيها الامور حتى يجيها جوابا.
بارك الله فيك يا شيخ، كفر الله عنك.
السلام عليكم شيخ. ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الشرعية؟
أصول الفقه هذا يستخدم للاستنباط من الأدلة التفصيلية من القرآن ومن السنة، وقواعد الفقه علاقتها بأعمال المكلفين، يعني المسائل الفروع المستنبطة من القرآن ومن السنة إذا كانت مشتركة في مناط جنس أو مناط نوع، حينئذ يتكون منها قاعدة، من تتكون قاعدة الأمور بمقاصدها. من جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من ناحية النية ومن ناحية الإرادة وإلى غير ذلك، ومثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكثير كثير من القواعد من الفقهية. عندما يأتي يعني حادثة من حوادث أفعال المكلفين أنت تلتمس لها القاعدة الفقهية التي يمكنك أن تنزلها عليها، وذلك بأن تنظر، لأن في أربع مراحل في تطبيق الحادثة على موقعها. المرحلة الأولى أنك تحرر هذه الحادثة، والمرحلة الثانية أنك تنظر في مناطقها يعني بالعلة، والمرحلة الثالثة أنك تنظر في الموقع الذي يناسبها من الشريعة، بالقاعدة التي تناسبها من الشريعة، القاعدة التي يوجد فيها هذا المناط. والمرحلة الرابعة هي الحكم، أنك تعطي هذه الحادثة حكم هذه القاعدة بناء على وجود الاشتراك بينهما في مناط الحكم. وكل حادثة تحدث لا بد فيها من هذه المراحل الأربع.
استأذن الشيخ بعرض بعض الأسئلة لدينا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعتكم. هذا سائل يسأل يقول: حفظكم الله، ما رأيكم في من حصر الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إجماع الصحابة فقط، أما غير ذلك فغير صحيح وقوعه، لأن كلا يدعي أن الإجماع معه في مسائل خلافية.
الجواب: روح الشريعة وأصول الشريعة لا أصول ولا فروع. الأصول ما تحتاج إلى إجماع لأنها ثبتت بطريق الاستقراء، كل أصل من أصول الشريعة ثبت بطريق الاستقراء من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، سواء كذلك من ناحية عمل الصحابة يعني توالي عمل الناس من أصل التشريع إلى يومنا هذا يعتبر اجتماع متواصل، مثل الآن الطهارة للصلاة، هل نقول إن فيها خلاف؟ هل نقول الوضوء في الصلاة فيه خلاف؟ هل نقول مثلا الغسل من الجنابة فيه خلاف؟ هل نقول مثلا أعداد الصلوات كونها خمس وكون الظهر أربع ثلاث والعصر أربع والمغرب ثلاث العشاء أربع والفجر ركعتان، هل نقول إن هذا محل خلاف؟ وهكذا بالنظر إلى صفة الركوع وما يقال فيه وصفة السجود والجلسة بين السجدتين وما إلى ذلك، ففيه كثير من أصول الشريعة كما ذكرت ما من خلاف، وروح الشريعة كثير جدا منها محل إجماع يعني ما يحتاج إلى إعادة النظر. قد يحدث مثلا ويكون فيها خلاف بين أهل العلم، لكن من هم المختلفون؟ الآن الشخص ينصب نفسه في غير محله العلمية، بمعنى أنه يضع نفسه موضع المجتهد المطلق، ولو أنك اعتبرته في وضوئه أو في صلاته لوجدت عليه خلل، يعني ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، ومع ذلك يضع نفسه موضع مجتهد مطلق وينصب نفسه على أنه ضعف في الخلاف، مثل بعض الشباب الذين يقولون الصحابة رجال ونحن رجال، فيضع نفسه في القرن الخامس عشر موضع أبي بكر وموضع عمر وموضع الفقهاء السبعة، وبضاعته من العلم ما هي؟ لأنه لم يعرفهم ولم يعرف نفسه. فأولا ما هي الشروط المشترطة في الأشخاص المختلفين، وما هي المسألة التي هي محل خلاف؟ ننظر في هذا، هل هذه المسألة سبقت بإجماع؟ هل هذا الخلاف يعتبر من الخلاف اللفظ؟ يعني المسألة التي نبي نجعلها محل خلاف هذه لا بد أن نحررها، فإذا حررناها ننظر الأشخاص من هم القائمون على هذا الخلاف. لكن الآن الخلاف ما تحدث الأبد فيما بيننا، واحد عمره 15 سنة حجري يدخل نفسه على أنه يتبنى صور مثلا في هذه المسألة، فالحقيقة الآن ما في تنظيفات من ناحية البحث العلمي حسب القوانين العلمية.
ونفعنا بعلمكم. تكملة للسؤال السابق يقول السائل: أيهما أقوى دلالة على الحكم، إلحاق جزء بجزئي أو إدراج جزئي في كلي؟
الحادثة إذا وقعت نظرنا هل يوجد لها دليل معين خاص؟ هل يوجد دليل عام من يمكن أن تكون هذه الحادثة فرد من أفراد هذا العام؟ هل هذه الحادثة تشترك مع قاعدة عامة مناطها جنس وليس مناطها نوع؟ هل هذه الحادثة تشترك مع قاعدة في مناط القاعدة التي هي تعتبر المناط هذا مناط نوع ما هو مناط الجن؟ ما وجدنا هذه المراحل الأربع. هل هذه المسألة يعني في إجماع يمكن أن تحال إليه؟ ما وجدنا. نرجع بعد ذلك إلى إلحاق هذه الفرض هذه الحادثة بصورة تشبهها، وهذا هو القياس الذي يذكره علماء الأصول ويسمونه قياس التمثيل. بس هذه الحركات الجزئية هذه تحتاج إلى أهلها هم الذين يشتغلون بها، وسواء كانت إلحاق عن طريق القاعدة أو كانت إلحاق عن طريق إلحاق فرض في أصل يعني صورة بصورة، ما دام أننا حققنا أن الإلحاق لم يعمل فرض إلا إذا كان بيدها ميزان ذهب بيجعل يعني فيه فرض الذي طبعا ما يفرض فرض من ناحية القوة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول ما هي شروط الاجتهاد؟
يا أخي في كتاب في الاجتهاد تقريبا 1000 ورقة ايش من هذا الاجتهاد؟ اجتهد هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب بدلا من انك تعرف شروط الاجتهاد.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول كيف يقتص المقتول من القاتل يوم القيامة؟
القصاص فيما بين الناس يوم القيامة معروف، يأتي الظالم ويأتي المظلوم ويختصمان عند الله، فإذا ثبت حق للمظلوم عند الظالم أخذ من حسنات المظلوم أخذ من حسنات الظالم وأعطيت للمظلوم، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم من سيئات المظلومين وأضيفت إلى الظالم ثم طرح في النار. هذا هو القصاص. ولهذا الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولهذا نجد أن الناس يوم القيامة يحصل عندهم حركة عظيمة من ناحية أن الشخص يود أن يكون له يعني يكون له على أو على أمه أو على بنته أو أخته أو أخيه أو ولده شيء من أجل أن يقتص منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد وده أنه تكون له ليكون له طريقا على شخص من أجل أن يختص منه، أما أن يأخذ حسنة منه وإلا أن يحمل سيئة من سيئاته، لأن بعض الناس قد تكون مظالم كثيرة فتأخذ حسناته، فإذا نفذت حسناته أخذ من سيئاته ثم أضيفت إلى سيئاته طرحت عليه ثم طرح في النار. والإنسان في هذه الحياة يسعى بقدر الاستطاعة إلى التخفيف على نفسه، يعني كل شيء محصن، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعد ذلك ما في مثلا إنكار يوم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال في جلودهم بما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الآية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فالسمع والبصر والجلد واليد والقدم كلها تقيم الدعوة عليهم. في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها الأرض الذي أعطيت الله عليها تشهد عليه، يعني كأن شديد التسجيل. يومئذ تحدث أخبارها إذا أعطيت الله في هذه البقعة نطقت يوم القيامة عند الله جل وعلا بأن فلانا أعطى الله عليها في وقت كذا. ما في شيء يعني ما في يعني نطق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء محفوظ. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: ما هي شروط النكاح الصحيحة مع البيان إن تيسر ذلك حفظكم الله؟
النكاح له أركان: الزوج والزوجة والمهر وجود مثلا العقد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاطلب بذات الدين كلمة ذات. وكل زواج على وجه الأرض يعتبر أمر جزئي وله أحكامه التي تخصه، ولا يمكن أنك تجعل شروط تطبقها على جميع أهل الأرض.
أحسن الله.
كل زواج توجهه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟
المقصود من هذا هو التنبيه على محبة الله جل وعلا لكمال انقياد العبد لأمر الله ونهيه. أمرك بالعزيمة، أمرك أن تصلي الظهر في الحضر أربعة، وأمرك أن تصلي الظهر في السبت ركعتين، أمرك أن تصلي الظهر أربعة وأنت صحيح الجسم، وأمرك أن تصلي ركعتين أن تصلي الظهر مثلا تجمعها مثلا مع العصر، تجمعها مع العصر إذا كان يشق عليك أنك تصلي الظهر في وقتها، هذا إذا كنت مريض. ففي مثلا الرخص مشروعة، فكونك تنقاد للرخص وتنقاد للعزائم، يعني في بعض الناس الآن إذا سافر لا يفطر في رمضان ولا يصلي الظهر ركعتين ولا يصلي الظهر في وقت الأصل ولا الأصل في وقت الظهر. إذا دخل وقت الظهر صلى أربعة، وإذا دخل وقت الأصل صلى أربعة، ويصوم في رمضان وهو في السفر. هذا ما عندك كمال، عندي محبة للخير لكن عندي جهل، ولا عندك كمال انقياد لله. فالمقصود من هذا أن هذا فيه تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد كمال الانقياد في باب الرخص كما يحب منه كمال الانقياد في باب العزائم.
أحسن الله إليكم. أعرض بعض الأسئلة التي جاءت عن طريق الشبكة. يقول السائل: هل من يقول أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان يعد أنه وافق المرجئة؟
الإيمان فيه التصديق في قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فإذا أثبت قول اللسان وأثبت جميع أعمال الجوارح وش بقي من الإيمان؟ بقي التصديق مثل تصديق إبليس. فالمرجئة إيمانه إبليس في الحقيقة، لأن إبليس مصدق بالله ما عنده شك فيه. لا، هذا دخلت على الناس من عن طريق المرجع، ومن ما يصدق به ناس يروجون لها سنة، وهذا يتحمل على الناس. لا صلي، الحمد لله، لا صوم، لا سلك، لا تزكي، يعني أي أمر خالفه وأي نهي ترتكبه ما لم يلتقي التصديق، الحمد لله يكفيه التصديق. هذا مذهبهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع العدسات اللاصقة التي فيها تجمل للرجال؟
العدسات اللاصقة إذا كانت للجمال لا تجوز، وإذا كانت للعلاج يعني تقوية النظر لا يجوز. لكن أنا أتعجب من وجود هالحركة بين الرجال والنساء من جهة ارتكاب بعض الأمور المحظورة للتجمل. يعني التجمل يعتبر أمر بسيط، لكن كيف يرتكب الإنسان أمر محرم يحمل زوجته على عمله، أو الزوجة تعمل هذا الشيء من أجل أن تتقرب بذلك إلى زوجها، مع أن هذا كله من الأمور المحرمة. في شيء أقبح من في أشياء، بس على ما أصبح أقبح. في شيء يعني النساء يسألن عن الأمور من تعامل الرجال مع كلها، يعني شيء ما يقال أنه ينظر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ السيارة من شركات التقسيط بقصد التورق، أي النية أخذ المال للسيارة؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
إذا كانت السيارة مملوكة عند البائع، ملكها ملكا تاما، وأراد أن يبيعها على شخص ما بثمن مؤجل، ما بمال هذا؟ إذا كان الشخص الذي يشتريها يبي يستعملها أو يبي يبيعها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المداينة ما فيها إشكال، لكن الكثير من الشركات من البنوك يبيعون على الزبائن قبل أن يشتروا السلعة، يبيعها ووقع العقد وبعدين يروح يشتريها، لأنه ضمن البيع، باعها قبل الشراء. هذا عقد غير صحيح، يعني ما يكون يكلمون المسلم. ولهذا إذا تخلف الإنسان عن تنفيذ العقد يوجبون عليه عقوبة مالية، يعني يمرون عليه تقديم فلوس يسمونها عقوبة. فإذا منا تخلى عن البيع قبل الفلوس اللي عندنا تكفينه مع السلامة. نعم.
أن ننتقل للإخوة في عرعر إن كان لديهم الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل يقول: يتساهل البعض بنقل الفتاوى عن كبار العلماء، فهل هنالك من ضابط معين في حالة نقل الفتوى؟ وهل بالإمكان ويجوز للإنسان أن يأتي بفحواها، أم لا بد أن يأتي بنص الفتوى مع دليلها؟
الجواب: أولا، هذا الشخص يعني أن المعصية إذا كذب نقول هذا من عموم الفتوى فتكون صحيحة. في بلدان وضعوا قوانين للجوار بحيث أن يجري عندهم مجرى التجريس، وفيهم كثير جدا من البلدان وضعوا قوانين. الله ما دام الناس الآن زاوروها وانتشرت فيما بينهم حينئذ تكون حلالا. هذا نصر فاسد في الحقيقة بالشريعة. هذا ليس له مستند لا من جهة الكتاب ولا من جهة السنة ولا من جهة الإجماع ولا من جهة العقل أيضا، لأن الله سبحانه هو المشرع لخلقه، والناس مأمورون بتشريعه باتباع هذا التشريع. ولهذا كان من شروط العرف إذا جرى فيما بين الناس لا يخالف من كتابه ولا سنته ولا يخالف الإجماع ولا يخالف القواعد العامة ولا يخالف القياس. هذه أمور خمسة، كل هذا بد أن تتوفر في الشيء الذي يعمله الناس ويتعارفونه فيما بينهم. إذا كان الشخص اللي واضح السؤال هذا هم عند الحسنية ولا ما أدري. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم نسخ أشرطة الفيديو وكذلك أشرطة الكاسيت وبقصد غير التجارة، وإنما القصد الاستفادة من هذه المحاضرات والخطب التي فيها، فهل يجوز هذا الأمر؟
لا، أنا لا أعرف الأشياء المسجلة، لأن الذين يسجلون يختلفون في تحصيلهم العلمي ويختلفون في فهمهم العلمي ويختلفون في قصدهم فيما يريدون ترويجه، مثل اللي يروجون الآن اللي يروجون أننا نعمل هذا الخوارج الذين يكفرون بالمعصية باشفة موجودة، والذين يروجون مذهب الرقية الأشرطة موجودة. ما أدري عن أن هذه الأشرطة هي من المادة العلمية أنا لا أدري بها، لأنك تسألني عن أمر مسجل لم تسمعه، فكيف أعطي به حكما؟ هذا من جهة المادة العلمية. يبقى بعد ذلك من ناحية حق الامتياز، فإذا وجب على الشريف أن ممنوع يعني الاستفادة منه إلا بالحد الذي وضعه صاحبه، ما في إشكال أن هذا يعتبر ضد حقوق الخلق، ما يجوز للإنسان أن يتعدى عليه ولو أنه يريد أن يستفيد بنفسه، يروح يشتري من السوق. لأن لو فرضنا مثلا الشريط هذا وضعه في بيع الراعي مثلا وفيه رزق طيب ما في إشكال ويبي يبيع، وأنت بداخل داخل من تنسخ أو ثاني ينسخ أو ثالث ينسخ، إذا ما صارت الفائدة من جهتكم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل التظاهر بموافقة الأم في الرأي في الأمور الدنيوية يعتبر نوعا من الكذب؟
لا، يعتبر نوع من الاتفاق، يعني ما وجد إلا أم يتحايل عليها الله، هذا ما شاء الله له، ما يعمل العمل مع زوجته يعمل مع أمه. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه، جبريل يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. ومعنى رغم أنف يعني وضع أنف في التراب. فإذا كان الإنسان يبي إلى تزوج تضايق من أمه، قبل تزوج يمكن يصير عنده خفيف شوي، لكن إذا تزوج تضايق من أمه وده أن الله سبحانه وتعالى يأخذها عنه حتى يستريح وهي زوجته. كثير جدا في بعض الأشخاص يخرج هو وزوجته عن البيت والبيت ليس فيه إلا أمه، ما يصلح الكلام هذا. الإنسان يتعامل مع أمه على وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في الآخر أخوك من الناس، فكيف بالأم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فإذا كانك تبي تنافق نفاقك هذا أعظم من الأم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: صليت الفجر في مسجد ثم بعد الصلاة ذهبت إلى مسجد آخر وجلست فيه حتى الإشراق، هل تنطبق علي مسألة وأجر المكث في المسجد؟
ينطبق عليك أجر المكث في المسجد إذا جلست في مصلاك الذي صليت فيه في المسجد الأول. فيها يعني فيها شيء غريب ملاحظة أنا من الأسئلة، فيه صنف من الأسئلة السنة متقررة عندهم، لكن يقول أنا إذا خالفتها هل يحصل لي أجر السنة التي خالفتها؟ يعني خالف السنة ومع ذلك يريد الأجر، ما يحصل الأجر إلا باتباع السنة تماما.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يسأل عن ما توصلت إليه التقنية الآن من وضع المحمل في بعض. السائل يسأل حفظك الله عن ما توصلت إليه التقنية الآن الإلكترونية من وضع القرآن كاملا على أجهزة الجوال وكذلك في أجهزة الكمبيوتر، يقول هل يشترط في قراءتنا وتصفحنا للقرآن من الجوال أو الكمبيوتر الطهارة؟
الجواب: إذا نظرنا إلى الحوائج التي تحول بين يد الشخص وبين الآيات القرآنية وجدنا أن هذا مثل الحائل في المصحف الحقيقي، وبناء على ذلك فإن القرآن سواء كتب عن طريق الجوال ولا كتب بأوراق ولا كتب بطريقة الطريقة، المهم أنه قرآن فله حكمه، وبخاصة من ناحية قراءته ومن ناحية مثلا كون الإنسان يدخل فيه الحمام، لأن في كثير في بعض الأشخاص الآن معه القرآن كامل مسجل ويدخل فيه ويقضي حاجته في الحمام، هل هذا من الأدب مع كلام الله جل وعلا؟ وكون أنه مثلا في الجوال هذا ما يمنع من احترامه. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: زوجة أبي تحدث عني كثيرا بالسوء وقد شوهت سمعتي عند والدي وعند أقاربي، هل يجوز لي أن أدعو عليها أم ماذا تنصحونني حفظكم الله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت ذكرت عملها وتريد جزاءها، ولكنك لم تذكر عملك معها، فأخشى أنك تعمل معها من الإساءة أكثر مما تعمل معها. ولكن إذا كانت ما عملت، كنت أنت ما عملت شيئا من الإساءة إليها، فلا شك أنك إذا عفوت عنها فإنه أفضل لك من ناحية الأجر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الآية الأخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكونك تسمح عنها بدلا من أن تدعو عليها هذا ما في شك أنه أكثر أجرا لك. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الانترنت يقول: هل يجوز المزاح بالكذب خاصة أنه أصبح يفعل من أجل كسب الناس للدعوة إلى الله جل وعلا، وقد أصبح هذا الأمر منتشرا عند بعض الناس؟ ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أولا، أن الشخص الذي يدعو إلى الله هو يدعو مستندا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه، أو تقول عالم بما يدعو إليه، ويكون حاملا أيضا، يكون عالم من جهة ويكون عامل من جهة أخرى، ويكون حكيما فيما يأمر به ويكون حكيما فيما ينهى عنه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن المدح إذا أراد الشخص أن يستعمله فله ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني ألا يتكرر تكررا يمد منه، والشرط الثالث أن لا يغضب الممزوح عليه. هذه ثلاثة شروط لا بد فيها من المدح. وقد اختل شخص من شروطها، وأنت تقول إنه يريد أن يمسح كذبا، استحمل الكذب من أجل المدح، من أجل أن يضحك الناس. فطريق الدعوة إلى الله ما يصلح الكلام هذا يا أخي. نعم.
نختم بهذا السؤال حفظك الله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يفخر على غيره بالعمل الصالح ممن هو أقل عملا منه؟
الجواب: الإنسان قد يعمل معصية وتكون كبيرة في نفسه، وتتعاظم دائما أمامه ويكثر من التوبة والاستغفار، ويدخل الجنة بسبب هذه المعصية، وقد يعمل عملا صالحا ويمن به على ربه، يعني يراه كبيرا في نفسه، ويكثر من الترداد في نفسه، ويكثر من الحديث عند الناس، فيدخل النار بسببه. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقك، وأنت يا مسكين العمل الصالح الذي تعمله هو لك، ليس لغيرك وليس لله. الله أمر صحيح أنك أطعته، لكن الله لا تضره معصية عاصٍ ولا تنفعه طاعة مطيع. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. كل الخلق من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، الإنس والجن كلهم لو كانوا على أعلى درجة من الإيمان ما زاد ذلك في ملك الله شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مثل فرعون ولا مثل إبليس، كلهم صاروا أبادسة ما نقص ذلك من ملكه. الجن والإنس من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم صاروا مثل إبليس، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. المخيط إذا ألقيته في البحر هل ينقص البحر؟ لا، ما ينقص. يا عبادي، إنما هي أعمال، انتبهوا لها النقطة هذه يا عبادي، إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا مسكينا تشد عملكم، والرجل الذي عبد الله 500 سنة فلما جاء الحساب قال الله نحاسبك على بفضلنا ولا بعملك، قال لا لا عملتك 500 سنة. فالله سبحانه وتعالى وكل الملائكة على أنها تحصي جميع النعم التي أنعم الله بها عليه، ومنها نعمة البصر، فوزنت نعمة البصر بعبادة 500 سنة ورجحت نعمة البصر، فقال أدخلوا النار لأن ما بقي شيء، قال لا يا ربي أدخلني برحمتك. الإنسان مهما عمل من أعمال صالحة لا ينبغي أن يتعاظمها، ومهما عمل من أعمال سيئة لا ينبغي أيضا أن يحصل عنده يأس وقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك لا تحتقر سيئتك هذه، والله ما تسوى هذه بس يسعني مهدي ويعملها الإنسان، وإذا عمل صالح يعني تتساهل فيه تقول هذا ما يسوى، هذا مو يعني من الأمور الكبيرة فيه. أذكر لكم مثال واحد من أغرب ما مر علي في حياتي، كان فيه موسى زلزل يعني ما تمنع أحد أن يدخل عليه أبدا، وكان لها جارة وتعب في نصها تعب عظيم ولا تقبل. المهم انه جاء ليلة من الليالي فرآها في الجسد، فلما اصبح طرق عليها الباب وقالت له من الذي جاء بك؟ قال والله على البارح رأيتك في الجنة واريد اني اعلم عن العمل الذي عملت. ما هو؟ قالت ما عملت شيئا إلا أن البارحة ليلة باردة ومطيرة وكان فيه قطة ومعها أولادها، فأخذتها من مكان المطر والبرد وأدخلتها في مكان دافئ وأطعمتها هي وأولادها. فانظروا إلى هذا العمل، قد لا ينتبه للواقع لكنه عمل أدخله الله به الجنة. فغرضي ما هو؟ إن الإنسان لا يتعاظم عمل صالح، وإذا حصل منه خطأ في شيء من الأمور لا يقول هذا ذنب ما يغفر. الله تعالى يقول قل للذين كفروا بينتهوا يغفر لهم من قتل. كفار تعالوا المشرك المنافق يقول بس تعال تب وما قضى منك من أعمال صالحة أثيبك عليها وما قضى منك من أعمال سيئة أعفوها عنك، فلا فضل الله واسع. نعم.
ما حكم التعامل بالأسهم خاصة زمن شركة الصحراء؟
يا أخي الأسهم أنا ما أنا بفتي فيها أبد، لأنني لا أعرف حقيقتها من جهة ما تشرك، هذا من جهة، ومن جهة ثانية من ناحية سلامة التعامل فيها من الربا، لأننا إذا نظرنا إلى أسهم البنوك وجدنا البنوك تتعامل بالربا وكأنه هو مشروط، وإذا نظرنا إلى الشركات الكبرى ذات الأسهم وجدنا أن الشركة تختلف بفوائد وتودع أموالها في فوائد ربوية، فهي أيضا تتعامل بالربا. وإذا أراد الإنسان يعني براءة ذمته فإنه لا يدخل في هذا المجال أصلا.
جزاكم الله. يقول لدي أرض اشتريتها بنية المتاجرة بها، هل على هذه الأرض زكاة؟ أظن أني لم أعرف هذا البيع بعد.
اشتريتها في المتاجر، يعني انك تهتر بسعر المغري، فاذا كان كذلك ففيها الزكاة.
سؤال حول رأس الموظف شأنه في زكاة
إذا توفر منه ما وحال عليه الحول، إذا توفر نصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك
وأحسن إليك. أحسن
ما حكم التعامل بالأسهم خاصة زمن شركة الصحراء؟
ويا أخي الأسهم أنا ما أنا بفتي فيها أبد، لأنني لا أعرف حقيقتها من جهة ما تشرك، هذا من جهة، ومن جهة ثانية من ناحية سلامة التعامل فيها من الربا، لأننا إذا نظرنا إلى أسهم البنوك وجدنا البنوك تتعامل بالربا وكأنه هو مشروط، وإذا نظرنا إلى الشركات الكبرى ذات الأسهم وجدنا أن الشركة تقترض بفوائد وتودع أموالها بفوائد ربوية فهي أيضا تتعامل بالربا. وإذا أراد الإنسان يعني براءة ذمة فإنه لا يدخل في هذا المجال أصلا.
جزاكم الله. يقول لدي أرض اشتريتها بنية المتاجرة بها، هل على هذه الأرض زكاة مع أني لم أعلم هذا البيع بعد؟
اشتريتها في المتاجرة، يعني انك تهتر بسعر المغري، فاذا كان كذلك ففيها الزكاة.
سؤال حول رأس الموظف شأنه في زكاة
اذا توفر منه ما وحال عليه الحول، اذا توفر نصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك
وأحسن إليك.